أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في كتاب أقصر المختصرات، ونحن قدمنا بمقدمة يسيرة في المحاضرة السابقة، تكلمنا فيها على التمذهب الصحيح، وتكلمنا على أصول مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى لنا ثلاثة أمور أو ثلاثة نقاط نمر عليها مرور سريع إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نبتدئ في القراءة في هذا المتن المبارك. نريد أولا أن نبين الأسباب التي تجعل الإمام، أي إمام من الأئمة، تجعله يخالف النص. إمام الأئمة، أقصد الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد، لماذا يخالف إمام من الأئمة هذا النص؟ والنص حقيقة لما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مخالفة الإجماع فهذا غير واقع، والحمد لله رب العالمين. يعني يكون أحمد خالف الإجماع أو أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي، فهذا بفضل الله لم يقع بحق. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب حسن يسمى برفع الملام عن الأئمة الأعلى. برفع ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلى. هذا الكتاب ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 10 أسباب تجعل الإمام بل تجعل الصحابي يخالف النص، يخالف الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نمر عليها مرور، يعني كما يقولون مرور الكرام، ويعني من الواجبات التي تكتب عندكم وتنفذ إن شاء الله تبارك وتعالى هي قراءة كتاب رفع الملام أو المقدمة حتى، يعني لا تستطرد في أخريات الكتاب إن شئت، لكن فرض أو يعني يستحب لكم أن تقرأوا مقدمة هذا الكتاب اللي فيها 10 أسباب تجعل الإمام أو الصحابي حتى كما سوف نضرب الأمثلة الآن تجعله يخالف النص النبوي. أول هذه الأسباب التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون الحديث لم يبلغ هذا الإمام أو هذا الصحابي، يعني الحديث لم يأتي أصلا، لم يسمع به. قال رحمه الله: هذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. يعني يخالف أحمد أو أبو حنيفة أو الشافعي أو غيرهم، لماذا؟ لأنه لم يطلع على الحديث أصلا. وحقيقة هذا قليل جدا في مذهب أبي عبد الله، لأن الإمام أحمد كما تعلمون هو إمام في السنة، يعني محدث. هذا يحدث كثيرا في مذهب أبي حنيفة لقلة بضاعته في السنة، ويقل عند مالك ويقل عند الشافعي، لكنه يكاد يكون معدوم عند الإمام أحمد رحمه الله. يقول: هذا السبب هو الغالب، يعني أغلب المخالفات إنما تكون لماذا؟ لعدم اطلاع الإمام على هذا النص. قال من أمثلة ذلك، ضرب أمثلة لهذا: سئل أبو بكر عن ميراث الجدة، هل للجدة ميراث؟ قال: ما لك في كتاب الله عز وجل من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. في بعض الروايات: ولكن أسأل الناس. فسأل، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. أبو بكر قضى بخلاف النص، لماذا؟ لأنه لم يطلع عليه، ولكنه سأل الناس، وهذا من فقهه رضي الله عنه ورحمه. عمر رضي الله عنه كان ينهى المحرم عن التطيب قبل إحرامه، وفي بعض الروايات أن ابن عمر هو الذي نهى أن يتطيب المحرم قبل إحرامه ثم يحرم عليه أثر الطيب، كان ينهاه ويظن أن هذا من المحظورات، ولم يبلغه خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم أو بحله قبل أن يحرم. عمر لم يكن يعلم سنة الاستئذان، صح؟ عمر لم يكن يعلم سنة الطاعون، صحيح؟ لماذا خالف؟ لماذا يعني؟ أو هو طبعا لم يقل بخلافه، بل قضى به وجاء من يعني أقر قوله، لكن سنة الاستئذان لم يعلمها، خفيت عنه رضي الله عنه. علي كان يفتي بأن المتوفى عنها زوجها وكانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، ولم يطلع على خبر سبيعة الأسلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن عدتها وضع ماذا؟ وضع الحمل. كويس. قال شيخ الإسلام: وهذا باب واسع يبلغ المنقول عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف. يعني هذا هو الغالب، أن كثير من الناس يخفى عليه ماذا؟ تخفى عليه السنة فيقول بخلافه، ودائما هذا يأتي فين؟ في السنة ولا يكون في القرآن بطبيعة الحال. ثانيا من الأسباب أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. تنبه، بلغ لكن لم يثبت عنده، أصلا الحديث غير ثابت. يقول شيخ الإسلام: هذا كثير جدا في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم، لكن الصحابة طبعا ما عندهم هذا الإيه؟ هذا الأمر. طيب ثالثا اعتقاد ضعف، يبقى هنا هيقول بخلاف النص أن لا، طبعا بخلاف النص لأن النص ضعيف أصلا. الثالث أن يعتقد ضعف الحديث مع اجتهاد لغيره في تصحيحه، يعني إمام يصحح وإمام يضعف. طبعا عندما ضعف صاحبنا هذا عمل بخبر ضعيف، وعندما صحح عندما ضعف الخبر لا يعمل به، صح؟ يبقى هو ترك العمل بنص. عند غيره إيه؟ عند غيره ثابت صحيح. هذا سبب. سادس رابعا اشتراط بعض الأئمة في خبر الواحد العد الحافظ شروط زائدة على ما ذكره أهل الحديث. أهل الحديث لهم شروط خمسة معروفة: صل إسناد عدل جميع الرواة وضبط جميع الرواة وانتفاء علة وشذوذ. بعض الناس يزيد على هذا يقول: لا، هذه الشروط الخمسة وضف إليها موافقة الحديث للقرآن أو لسنة أخرى لا يقبل الغريب. أو يقول: لا، شرط سادس أن يكون المحدث فقيه، الذي يروي الخبر يكون فقيه. أو يقول: إن كان الحديث مما تعم به البلوى فلابد أن يكون مشهور. لو حديث في الصلاة لابد أن يكون مشهور، لأن النبي لم يصلي في بيته وحده إنما صلى أمام الناس، فلابد أن ينقله الجماعة. هذا سبب. يبقى يترك حديث ثابت هو يقر بماذا؟ بصحته، لكنه له شرط زائد. خامسا أن يكون قد نسي الخبر. عارفين حديث عمر لما عندما سئل عن الرجل يجني في السفر فلا يجد الماء فقال: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا؟ فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت لم تصل. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فقال له عمر: اتق الله يا عمار، يعني أنا لا أذكر كل هذا. فقال له عمار: إن شئت لم أحدث الناس. فقال: بل نوليك ما توليت، طالما أنت ثقة نوليك ما توليت، أنا نسيت وأنت إيه؟ وأنت متذكر. ودي بنوا عليها مسألة في الحديث وصنفوا فيها كما من حدث وإيه؟ ونسي، في كتاب اسمه كشف المؤتسي بمن حدث ونسي. خلاص حدث عن شيخي وشيخه يقول إيه؟ أنا نسيت هذا. فكان بعض المشايخ يقول: حدثني فلان أني حدثته إلى آخره، شايف؟ لأنه إيه؟ لأنه نسي. سادسا عدم معرفته بدلالة الحديث. ممكن يكون حديث إيه؟ صحيح وعند الإمام صحيح ويستابق، لكن يقول بخلافه. لماذا؟ لأنه لم يطلع على دلالته. مثاله: لو أن مثلا بعض الأخبار فيها بعض المصطلحات الغريبة مثل المزابنة والمخابرة والمحاقلة ونحو ذلك، فلو أنك فسرت هذه الكلمات الغريبة تفسير غير صحيح فحينها تقول بخلاف النص، صح؟ هتحل شيء محرم أو تحرم شيء أحله الله تبارك وتعالى. هذا سبب وهو كثير حقيقة. سابعا اعتقد أن لا دلالة في الحديث, لا دلالة في هذا الخبر. يقول شيخ الإسلام الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكنه اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. لو قلنا في إمام الأئمة بيقول والله العموم الوارد على سبب مقصور على سببه, لما يقصر الحديث ده في إيه؟ في قضية ولا يعمم, فيقول في غيرها بخلاف الإيه؟ بخلاف هذا النص. ثامنا أنا طبعا أقول هذا في عجال لأن حقيقة أريد أن أدخل في المتن. ثامنا يصح عنده الدليل لكنه يذهب إلى خلافه لظنه أن المعارض أولى منه أكبر, يعني عنده حديثين صحاح يظن أن الأول أقوى من الثاني فيقول بالإيه؟ بالأول. كويس, يبقى هي يخالف الثاني أم لا؟ يخالف الثاني لأنه لم يوفق بينهما. تاسعا أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه, يقولك الحديث ده منسوخ. ليه؟ لأن حديث إنما هو مثلا من مسل ذكره فلا يتوضأ يقولك ده حديث متأخر والحديث الأول متقدم, إذا هذا نسخ ليه؟ لذلك فيعطل العمل بواحد ولا يجمع بينهما. عاشرا وأخيرا معارضة الحديث بالقرآن وتقديم ظاهر القرآن واعتقد أن ظاهر القرآن من العموم الذي لا يقدم على النص. يقول لك والله طالما القرآن بخلافي فلا أنا لا أعمل إيه؟ أنا لا أعمل مثل هذه النصوص. هذه أسباب عشرة واستطرت فيها شيخ الإسلام ليتكم تقرؤون الرسالة. أخسر المختصرات, أخسر المختصرات بداية طبع مرارا, هذا الكتاب إيه؟ طبع مرارا. من أشهر هذه الطبعات طبعا طالب العلم قديما كان يعتني بالإيه؟ بالنسخ. يعني طالب علم صاحب نسخ رديئة ها ضعيف الكتاب ده, طالب ضعيف لا يضبط إيه؟ لا يضبط الكتب. ولهذا لابد أن تعتني بالطبعات والمصححة التي يعني طبعت على أصول صحيحة حتى تضبط هذا الفن, هذه وسيلة إلى ضبط الفن. من أشهر هذه الطبعات حقيقة الطبعة الأخيرة التي طبعت في أظن دار البشائر بتحقيق محمد بن ناصر العجمي في مجلد حسن وطبعت مجلد إيه صغير, هذا متن يعني لا بأس به وهو محسوب على المتأخرين لأن المذهب علماءه على طبقات ثلاث, وإن شئتم راجعوا شرح المنتهى استطردنا في هذا, المتقدمين والطبقة الوسطى والمتأخرين. هذا المتن على منهج ماذا؟ على منهج المتأخرين. طبقة الوسطى مسلما مثل ابن قدامة من الطبقات الوسطى, والمذهب طبعا على ما قاله المتأخرين من تأخر في المذهب, والمذهب كما ذكرنا أو أننا لم نذكر هذا على المنتهى, منتهى لإيه؟ الإرادات للفتوح. كويس, وإذا اختلف المنتهى والإقناع هنقدم ما في الإقناع وبعض ما في المنتهى. نعم, بعض الناس يقول إذا اختلف المنتهى والإقناع الحجاوي ننظر إلى الإنصاف للمرداوي فما رجحه فهو المذهب, لكن الأشهر على أن المذهب هو ما في منتهى الإرادات للفتوح. هذا الكتاب أقصر المختصرات له شروح, حقيقة الشروح عليه قليلة, له شرحان أو ثلاث إن شئت وحاشية. الشرح الأول الذي يسمى بكشف المخدرات, كشف الإيه؟ المخدرات. ممكن انت تقرأه تدوخ شوية بس ان شاء الله ايه كشف الايه كشف المخدرات اسمه كده لعبد الرحمن ابن عبد الله المعلي الحنبلي, طبع في مجلدين هذا الاول. وحقيقة هو يعلل بغير اثر, يعني قليل ما تجد فيه الاثار وهو على نهج الايه متأخر, لكنه شرح لا بأس به. وهناك شرح آخر في أربع مجلدات لعثمان ابن عبد الله الحنبلي النجدي يسمى بالفوائد المنتخبات في أربع مجلدات, وحققه الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله, وهو شرح أيضا لا بأس به, لكنه طبعا كل هذا على إيه؟ على منهج الحنابلة, يعني لا يخرجون عن المذهب في الغالب. حاشية حسنة لابن بدران ابن بدران صاحب المدخل عارفينه، له ايه، له حاشيه ايضا على اقصى المخصرات، طبعت في المكتبه السلفيه وبتحقيق محب الدين الخطيب، لكن تنبهوا الى هذه الطبعه ان محب الدين الخطيب اختصر وحذف بعض ايه بعض هذه الحاشيه، فهي حاشيه غير كامله، لكن الذي طبعت في دار البشائر في مجلد اللي انا هقرا منه الان، نعم هذا المجلد، لا هذا المجلد طبعت معه الحاشيه، حاشيه ابن ايه، حاشيه ابن بدران، وهي ان شاء الله كامله. هناك شرح معاصر للشيخ عبد الله الفوزان يسمى بايضاح او اوضح العبارات، لا اسف، اوضح العبارات او ايضاح العبارات، شيء مثل هذا للشيخ الفوزان في ثلاث مجلدات في العصر. يعني هذا مجمل ما يعني ما صنف في او على هذا المتن. وهناك شروحات صوتيه حسنة أجودها حقيقة، شرح الشيخ بجابر حفظه الله بجابر، وشرح الشيخ ابن جبريل لكنه يعني يصلح لطالب متوسط، وشرح الشيخ الفوزان أيضا هذا شرح صوتي. صاحب المتن هو محمد بن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي رحمه الله، متوفى سنة 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المنهج في شرح هذا الكتاب حتى لا نطيل عليكم، أولا فك العبارة، لابد أن نفك عبارة المصنف ونتفهم هذا الكتاب، وإلا لا قيمة لقراءة الكتاب. يبقى تفهم ماذا؟ تفهم هذا المتن، فك العبارة. ثانيا تصور المسائل وضبطها، أن تتصور المسائل، عملنا ملزمة ليكم يعني شجرنا فيها الأبواب حتى نيسر عليكم تصور هذه المسائل. ثالثا ذكر شيء من أدلة المذهب، ذكر شيء من أدلة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الله أئمة المسلمين. طيب أخيرا قلنا ثلاث مقدمات، الأولى والثانية مرت ومرتا، الثالثة هناك كتاب أيضا نقرأه، هي رسالة إن شاء الله، كل هذه رسائل صغيرة ما تاخدش ساعة، إذا جلست عليها تقرأها إن شاء الله. اقرأوا كتاب أو رسالة ابن رجب الحنبلي رحمه الله المسمى بالرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، اسمها إيه؟ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. طبعا لا تتزمت لقول أحد، واجعل الأمر سهلا لينا، واطلع على كلام الإمام كويس، لأنك إن قرأت لغيره يعني تقول بخلاف، لأن زي ما قلنا لكم الطالب الصغير إيه؟ كالأعمى يقوده الكتاب أو يقوده شيخه، فإحنا مش عاوزين يعني التقليد الأعمى، لكن أنا بس عاوزك تستفاد منه في أمر، وهي النقولات اللي أنا هقرأها الآن. أنا هقرأها ونعلق تعليق بسيط جدا، يعني هقرأ بعض الايه بعض الاشياء الفوائد من هذه الرسالة، لان حقيقة هي نفيسة، دي هتحل لك بعض الاشكالات، وهتوقف طالب العلم على طريق حسن وتجعله يتثبت قبل ما يخالف الايه الجمهور يتثبت. كان بعض مشايخنا حقيقة الكبار اللي يعد من مجتهد العصر كان يقول مخالفة الجمهور هذه يتحملها رجل مسلما، مثل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لما يخالف الجمهور في مسألة الطلاق ولا حاجة، مين اللي يشيل دي؟ شيخ الإسلام، يعني حاجة كده هتقهر. لكن غيره أن له أن يعني أن يخالف ويدفع، لأن مذهب الجمهور ده أنت بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الأمة، أنت بتخالف الأمة، بتروح لقول فرض الجماعة على شيء وفرض على شيء، فانت بتسيل الجماعه وايه وتذهب الى الفرض وتقول ان الحق مع الفرض. ما يقولش الكلام ده غير راجل ايه بصير. يقول ابن رجب، انا اقرا لكم هذه الكلمه، ثم قل الدين والورع. بيقول لك بقى الصحابه والتابعين كانوا بيتفقهم الكتاب والسنه على طول، صح؟ انتوا بقى قاعدين تجيبوا لنا متون واصول وغش كده، وبعتونا يا اخي عن ايه؟ عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا يقال. يقول ثم قل الدين والورع، وكثر من يتكلم في الدين بغير علم، ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو له بأهل، فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه بالصدر الأول، لو خلينا كده كل واحد يمذهب براحته ويأخذ الدليل بداية الفقه من الكتاب والسنة سواء كان صغير أو كبير. قال: بحيث أن كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق. مش كل واحد بيقول لك هذا هو الحق، صح؟ قال: لاختل به نظام الدين لا محالة، ولا صار الحلال حراما والحرام حلالا، ولا قال كل من شاء ما شاء. صح، كل واحد يقول لك ده ايه، والله ادي انا مأمور باتباع كتاب السنة وقال الله وقال رسوله. صح. قال: ولا قال كل من شاء ما يشاء، ولا صار ديننا بسبب ذلك مثل دين اهل الكتاب من قبلنا. زي ما بيحدث دلوقتي عاملين زي ايه كثير عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية، مثل اهل الكتاب خلاص بيبيع دينه بعرض من الدنيا. ليه؟ ومش مأمور باتباع حد، هو ذهنه ونفسه ورأيه. صح. يقول، ودي الفقرة بتختص بأن المذاهب الأربعة ضبطت بخلاف غيرها. بخلاف ايه؟ غيرها. لما تقول لي طب انت ازاي بقى هتخلينا اقل بس المذاهب الأربعة، فين الفقهاء؟ فين عمر؟ وفين مذهب ابو بكر؟ وفين الخلفاء الاربعه؟ وهو الى اخره هيجيب لك عن هذه الشبهه. يقول: واقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم، ثم ضبط مذهب كل امام منهم واصوله وقواعده وفصوله حتى ترد الى ذلك الاحكام، ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام. نضع قواعد واصول عشان لما نيجي نتكلم في شيء نعود الى هذه الايه الأصول. يبقى أنت ملجم ومحكم بأشياء، صح كده؟ يبقاش كل إنسان يتكلم بهواء، يفتي هنا مرة بقول الصحابة زي ما قلت لك، ومرة يروح رد قول الصحابة وقت بالقياس، ومرة يقول بالإيه برأيه، وما ده دين؟ هذا شيء إيه؟ أنت خلاص عملت كل، خلي بالك الإنسان بيقول راجح، يبقى ليه أصول المفروض يعني أصول الإمام أحمد، أصول الشافعي، أصول مالك، أصول أبو حنيفة، أصول أخونا في الله. كويس كده؟ له وصول زي احمد، هو بيقول كده، وان لم يقل هذا بلسانه فهو يقول هذا بفعله. صحيح. يقول: ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام، وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين، ومن جمله عوائده الحسنه في حفظ هذا الدين، ولولا ذلك لراى الناس العجب العجاب كما نحن فيه الان من كل احمق متكلف معجب برايه، جريء على الناس وثاب، فيدعي هذا أنه إمام الأئمة كتير بقى، ويدعي هذا أنه هادي الأمة، وأنه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق عليه، ولكن بحمد الله ومنه سد هذا الباب. طبعا في عصره، لأن مفيش حد في عصره كان بيعمل إيه مع نفسه كده. أنت على مذهب إيه؟ أنا مع نفسي. مفيش حد كان ساعة ابن راجب أصلا كده، هنتكلم في 600 و500، ما كانش في حد كده، انت مفهوم اخوانا؟ فهو بيقول لك الحمد لله نسد هذا الباب، وما نسدش ولا حاجه، ده احنا فتحت عندنا عليه على الرابع زي ما بنقول. قال: وكان ذلك من لطف الله تعالى لعباده وجميل عوائله وعواطفه الحميمه، ومن هذا فلم يزل يظهر من يدعي، خلي بالك بقى في عصره، ومن هذا ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجه الاجتهاد، ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد لهؤلاء الأئمة ولا النقاط. كل شوية بيقول لك، بيطلع لنا واحد يقول لك أنا راجح عندي، والظاهر عندي، وعندي وعندي وعندي. شايف اللي بيطلع ده أصلا بيبقى إيه؟ حاطط في ورقة كده شروط إيه؟ شروط المجتهد، بيقول لك آه اللغة، بيقول لك ده أنا في اللغة 1 و2 و3، وينافح في الأصول. يعني عنده علم كبير جدا زي شيخ الاسلام. يعني الكلام هنا على شيخ الاسلام بيقول لك هو بيدعي ايه؟ الاجتهاد. ده مين؟ شيخ الاسلام. شيخ الاسلام بقى على مذهبين، يعني الناس فيه على ايه؟ على مذهبين. هل ينفع هو يخرج عن المذاهب الاربعه ولا لا؟ قال: فمنهم، ده القول الاول، من يسوغ له ذلك لظهور صدقه فيما ادعاه. يعني فعلا احنا رأيناه، فقال لا ده يصلح مثله أن يخالف المذاهب الأربعة. وشيخ الإسلام يرى من نفسه هذا، وخلي بالك أي مقلد، أي مجتهد يحرم عليه أصلا تقليد إيه؟ المذاهب الأربعة، يحرم حرام. ليه؟ لأن المجتهد يتبع الكتاب والسنة، النص اجتهادي هو. وبعدين المجتهد ده اللي ليه أصول لوحده، وبيرجع حاجة غير إيه؟ ما بيخلطش حد، لكن كل الناس بيعمل ايه؟ القول الاول والثاني والثالث، والظاهر الشافعي والظاهر ابو حنيفه والظاهر مالك والظاهر احمد، صح؟ هو اصلا في اخر الامر بيعمل ايه؟ بيقلد حد. كويس. قال: ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه، واما سائر الناس، ده دل مين؟ ده المجتهد اختلفوا فيه، لكن سائر الناس زينا كده. واما سائر الناس ممن لم يصل الى هذه الدرجه فلا يسعه الا تقليل اولئك الائمه والدخول فيما دخل فيه سائر الامه، لا يسعك الا هذا، لانك لا تستطيع ايه تحصيل الامر ابتداء وحدك، وده يعني شيء يعني ظاهر جلي. طيب، فان قيل، بيقول لك بقى الناس بتورد عليه اشكالات، قال: فإن قيل نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد. ماشي، خلاص نسمع كلامك. عموم الناس ما ينفعش إيه يقول كل واحد برأيه كده، لازم نقلد حد لأنك مقلد، صح؟ طيب، لكن لا نسلم، بيقول بقى الذي يورد عليه هذا الإشكال، قال: لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة المشهور. أنت عاوزني ده كلام ابن القيم في إعلام المقيم، قال لك لا، الأربعة بس لا. ليه؟ فين الأوزاعي؟ فين ابن حزم؟ فين مذهب الثوري؟ فين مذهب فلان؟ فين مذهب علان؟ وهكذا، صح؟ شو بيقول لك إيه؟ بيقول: قيل قد نبهنا على علة المنع من ذلك، وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط. لما الإمام أحمد يفتي بقول ويجي الشيخ الإسلام تيمية يقول لك هذا غلط عليه على أحمد، ويجي واحد تاني يقول لك لا، أحمد لما أمر إنما هو أمر استحباب وليس أمر ند، الناس شرحت كلام أحمد ومراد أحمد ولا أصحابه اللي هم مين؟ اللي هم شافوه زي النبي صلى الله عليه وسلم كده، مش فيه ليه النبي ليه أصحاب من أحسن فهم؟ فهم الصحابة ليه؟ لأنهم رأوه ورأوا قوله. طيب اللي نقلوا عن أحمد الفتوى مش شافوه وعرفوا الفتوى دي معناها ايه ومراده منها ايه؟ صح؟ اشار بيده. طب انت هتستفاد منها اشار بيده ايه؟ نعم او لوح براسي. لوح براسي ايه يعني؟ عمل كده يعني موافق ولا لا؟ تفهمها دي؟ صحابه هم ايه اللي يفهم. طيب اصحاب هؤلاء الائمه بقى يا سيدي، لما يجي ولوح الثوري براسي مثلا او اعرض، هتفهم منها ايه؟ هتقف كده تقول والله كاره، والله استحب، ها الكلام ده ايه؟ صم. ولهذا مذاهب الناس لم تنضبط الا المذاهب الاربعه انضبطت. قال: فربما نسب اليه ما لم يقولوه اصلا، يعني ينسب الى الاوزاعي شيء يخالف الجمهور وهو اصلا موافق لمين؟ للجمهور، ولكن النقل اخطا. ده موجود ولا مش موجود؟ قد يكون هذا، لكن ده بقى مش متحقق فين؟ في المذاهب الاربعه الا بنسبه يسيره. قال: أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يزب عنها. هو في حد بيقول لك أنا أوزاعي؟ حد بيقول لك أنا ثوري؟ لا، مفيش. قال: وينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة. فإن قيل، يرد تاني، فما تقولون في مذهب إمام غيرهم قد دون مذهبه وضبط وحفظ كما حفظ مذهب. طب لو جبنا لك مذهب ماله محفوظ زي مذهب مين؟ زي مذهب أحمد ومدون، ده مش موجود. هاته يا سيدي وأنا حطه لك إيه؟ حطه لك مع الأربعة، مفيش مشكلة. فين هو؟ مش موجود. طيب، لكن انظر بقى إلى قوة مذهب أحمد. يقول: فإن قيل فما تقولون في نهي الإمام أحمد. ده بيتقال دلوقتي بقى، ده كلامنا إحنا ده بقى. يقول لك الإمام أحمد نفسه نهى عن كتابة الإيه؟ الفقه. تقدر تجيب نصوص بكده؟ أجيب لك. إن أحمد بينهى عن كتابة فتوى، وبينهى عن كتابة الإيه؟ كتابة كلام الفقهاء أصلا، وإنما المشغلة بالكتاب والسنة. ده كلام مين؟ أحمد. مين هيفهم كلام أحمد أحسن؟ أنا وإنت ولا أصحابه؟ أصحابه. تعال نشوف الناس قالت إيه. قال: فإن قيل فما، وفعل أحمد كان إيه؟ هو بيقول لك الشغل بالكتاب والسنة، صح؟ ده نصه. طب هو الإمام أحمد هل شغل بكتاب السنة بس وما نظرش في كلام الفقهاء ابتداءً؟ هنشوف. قال: فإن قيل فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم وقول الإمام أحمد لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان وتعلم كما تعلمنا وهذا كثير موجود في كلامهم. قيل يجاوب مرة: لا ريب أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها حفظا وكتابة ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظا وفهما وكتابة ودراسة وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم ومعرفة صحة ذلك وسقيمه. ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولا قبل غيره. وإحنا بنقول للناس سيبك الكتاب والسنة، ها ده احنا عاملين مقاري في السنة، يعني بنحفظ الناس السنة، يعني بنقولش الناس سيبك يا سيدي الكتاب والسنة، انت اصلا لا تستطيع لا كتاب ولا سنة تقدر عليه، سيب دلوقتي الكتاب والسنة خليك في ايه في ده. احنا بنقول كده لا، احنا نبرأ الى الله من هذا، ولكن احنا عاوزين نضبط الفهم الصحيح لايه لكتاب والسنة، مش كده. انا عاوزك تحفظ الكتاب وتحفظ الغريب ما فيه من غريب، والحمد لله اللي شايف مجالسنا احنا بنلزم الاخوه بحفظ غريب القران، بنلزم الاخوه بقراءه كتب التفسير، وبنشرح تفسير، وبنلزم الاخوه بحفظ السنه، لكن شتان بين ما ينهى وما يامر بايه بفهم صحيح لكتاب وسنه. احنا عاوزين نربط الفهم الصحيح. قال: فهذا لا حجر عليه ولا توجه الكلام فيه، وإنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية. يا سيدي أنت بس تبقى مجتهد وأنا هقول لك إيه، سيبك من الكلام ده كله وخليك فين؟ في الكتاب والسنة. إحنا ماشي كل ده بنعمله ليه؟ كل المتون والأصول واللغة ليه؟ عشان نوصل لفهم صحيح، اللي أنت تقعد كده تمسك الكتاب وتمسك السنة وتبقى دي غلطة. صح، هي دي الغاية. عشان كده الطلبة بتفسد نيتهم. ليه؟ يطلب نحو مش عارف هو بيطلب نحو ايه، لغة، فقه، أصول مش عارف هو بيطلب الأصول للأصول. لا، أنا أطلبها لأصل إلى فهم صحيح لكتاب الله وسنة رسوله. قال: فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إليه الإمام أحمد فقد صار علمه قريبا من علم الإمام أحمد. والله لو حفظت، احفظ بس، أحمد كان بيحفظ ألف ألف حديث، احفظ 100,000 حديث، اقرأ البخاري ومسلم، احفظ مختصر البخاري ومسلم كويس، واعرف اللغة، واكتب من أثار الصحابة. هو يذكر لك دلوقتي عشان ما نطولش عليكم، قال لك ايه: وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى علم الإمام أحمد. هو أحمد عمل ايه؟ انظر إلى تفسير الإمام أحمد، له التفسير الكبير ده مش موجود، وأظن أنه لم يرويه لأحد. يمسك الآية تحتيها، تفسيرها من القرآن، تفسيرها من السنة، أقوال التابعين، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، وهكذا في كل آية. ده جمعه وهو بيطلب العلم كده. وبعدين بيقول لك شوف بقى: وقد رؤي من فهمه وعلمه ما يقضي منه العجب وكيف لا. اللي بيقول لك لا أنا مذهب الأوزاعي، أنا هقلد الأوزاعي، مش هقلد أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا مذهب الأربعة، هقلد أي حد. قال: ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به. لا ده بقى كتير، انت بتقول كده اللي هو أحط كل حاجة، لا ده كتير. تعالى شوف لك يا سيدي، هو مين اللي قبله؟ أبو حنيفة، مالك، ها الشافعي، وفي الأوزاعي، وفي الثوري، صح؟ مش دي مذاهب؟ شوف يا سيدي. قال: وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاويه. قال: فأجاب عنها طرة بالموافقة وطرة بالمخالفة. ده أصحابه كانوا بيعملوا إيه؟ كان يجيب لك الموطأ، الموطأ في مسائل فقهية وفتاوى، صح؟ يروح جايبها ويسأل فيها مين؟ الإمام أحمد، وأحمد يجاوب. طبعا هو بيقلدش حد، ده إمام مجتهد، فيوافق أو إيه؟ أو قال: فإن مهنة بن يحيى، مهنة الإمام مشهور من أصحاب الإمام، عرض عليه عامة مسائل الأوزاعي اللي احنا ايه بتقول لي عاوز اقلده، دي مسائله كلها عرضت على مين؟ على احمد. الله، طب ما واحمد شغل ليه بكلام الفقهاء؟ مش المفروض كتاب وسنه بس، صح؟ يبقى ده فهم. لا مش فهم، هو عاوز يقول لك ما تعملش زي اللي انا قلته لك دلوقتي ده، اللي هو يقول لك سيبك من كتاب والسنه. يا سيدي احنا ما نقدرش عليهم، ده الكتاب والسنه دول معمولين لايه؟ لاحمد وابو حنيفه والشافعي ومالك بس. فبيقول لك ان الكتاب والسنه معمول لمين؟ للمجتهد. غلط. هنا بقى الإمام يقول لك لا، أنت اطلب الكتاب والسنة زي ما طلبنا، وتعلم زي ما تعلمنا. كويس، عرفتوا الموضوع عامل إزاي، الفرق إزاي؟ فهو بيقول لك لا، اكتب وسيبك من كلام الفقهاء. يعني إيه سيبك من كلام الفقهاء؟ يعني ما تشغلش بكلام الفقهاء وتقعد على الكتاب والسنة، لا، أنت تتخذ كلام الفقهاء وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة، والغاية هي الكتاب والسنة، والوسيلة هي كلام الفقهاء. قال يبقى هو شغل هم مسائل أوزاع، شايف؟ اشتغل بكلام الفقهاء ضيع وقته ليه أحمد، صح؟ قال وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاوه من الموطأ. مين ده؟ ده حنبل عرض عليه فتاوى ايه؟ الإمام مالك، أدي الأوزاع وأدي مالك. وإسحاق بن منصور عرض عليه مسائل الثوري. الله، ده قرأ فقه الثوري، يعني درس كده فقه الشافعي ومالكي. وها طيب، ده شوف هو بقى في بداية الطلب عمل ايه؟ يقول وكان أولا قد كتب كتب أصحاب أبو حنيفة. الله، ده كتب أصحاب مين؟ كتب كتب مين؟ فقه مين؟ وفهمها ودرسها وعرفنا فيها، شايف؟ قال وفهم مآخذهم في الفقه ومداركهم، وقد كان ناظر الشافعي. ده تتلمذ عن الشافعي، يبقى كده أبو حنيفة ها ومالك ها والشافعي، ده درس ثلاث مذاهب، وبعدين ده كمان الأوزاعي والثوري اللي قبله درسهم كمان. قال وجالسه مدة وأخذ عنه وشهد له الشافعي. يقول بقى وأحمد مع هذا شاب لم يتكهن. كل ده انت بتتكلم في ابن 25-30 سنة، شايف؟ وبعد كده هل لغاية دلوقتي كده عمل حاجة؟ لا، لسه بقى عرضوا عليه بعد ذلك. يعني الشافعي أثنى عليه وبعدين عرضوا عليه بقى المسائل دي لما الإمام ايه مجتهد. وشهد له الشافعي بهذا. خاتمة هذا ابن رجب بقى خلص لك الكلام ده في كلمتين نصيحة لله. كويس، قال وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريق الجدال والخصام وارتكبت ما نهيت عنه من التشدق والتفيهق وشقشقة الكلام وصار شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش عن عيوب أئمة الدين فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجبا ولا لطلب العلو في الأرض إلا حبا ومن الحق إلا بعدا وعن الباطل إلا قربا. وحينئذ تقول ولم لا أقول وأنا أولى من غيري بالقول والاختيار ومن أعلم مني ومن أعلم مني ومن أفقه مني. يقول كما ورد في الحديث هذا يقوله من هذه الأمة من هو وقود النار. نسأل الله السلامة والعافية. طيب أخونا الشيخ أحمد هيقرأ، وزن الشيخ أحمد كده، أخونا الشيخ أحمد هيقرأ إن شاء الله. نبتدي بقى في الايه في هذا المتن. اسال الله تبارك وتعالى ان ييسر ويعين. وزي ما قلت لكم احنا هنفك العباره ونبين شيء من الايه من الادله ونقرا تبعا ان شاء الله تبارك وتعالى الايه هذه المنزله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى كافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئه وحافظه والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
هذه المقدمة المقدمة فيها أمور. أولا قوله سنح بخلدي، سنح عرض بخلدي أي بقلبي. وبين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب أكثر المختصرات هو كتاب اختصره من متن آخر له، وهو كافي المبتدئ. كافي المبتدئ هذا كتاب طبع وشرح أيضا في الروض الندي شرح كافي المبتدئ كما أفاده المحشي. وهذا المتن أيضا بين أنه على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فقديما كما ذكرنا لا يصنف أحد في الفقه إلا على مذهب من المذاهب. ثم بعد ذلك أول يعني أو من أول من صنف على الراجح أو على رأيه هو الإمام الشوكاني في المتن المعروف. ثم بعد ذلك تتابع الناس على تصنيف هذه الكتب التي نقرأها الآن على الراجح كما نقول. لكن قبل ذلك لم يكن ثم تأليف في الفقه إلا على مذهب من المذاهب. وطلع على هذه المتون وهذه الكتب تجد أن كل إمام من الأئمة يدعي يقول هذا على مذهب أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد ونحو ذلك. إذن هذا كتاب على مذهب الإمام أحمد، وإن شئت أضف أنه على المعتمد في مذهب أبي عبد الله أحمد، ولم يخالف الإمام إلا في أحرف يسير. أيضا هو أخصر المختصرات، وهو حقيقة من أخصر الكتب والمتون في مذهب أحمد الجامعة، لأنه تكلم في الفقه من ألفه ليائه بخلاف كتاب فروع الفقه، فإنه لم يحط بكل أبوابه. لكن هذا حقيقة بداية حسنة للطالب المبتدئ، وهو للمبتدئ كما ذكرنا، ليس للطالب المتوسط ولا للطالب المنتهي. وهذا درس معقود في فقه من؟ في فقه الإمام أحمد. ونحن اتفقنا على أصول سوف نراجعها حال القراءة حتى لا يعترض معترض على بعض المسائل التي يذكرها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. يقول
قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة. حنابلة وعامة الفقهاء يقسمون الفقه إلى 4 أرباع. الربع الأول يختص بالعبادات، ويذكر فيه عند الحنابلة ما جاء في خبر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخره خبر معروف. فقالوا: صلاة، فصيام، فزكاة، فحج. هذه 4. قالوا: لا يحصل أن نتحدث على صلاة قبل أن نذكر هذه الوسيلة وهذا المفتاح كما جاء في بعض الأخبار. فتحدثوا على الطهارة، فصار الأمر ضف إلى 4 الطهارة. قالوا: كتاب الجنائز. هذا يحسن به أن يضاف في أخريات كتاب الصلاة، لأن ثم صلاة تسمى صلاة الجنازة، وتحدث على ما يختص بالجنازة في تبعا، فكانت الأمور 6 كتب. قالوا: أيضا الجهاد، هذا من الأمور البدنية العملية، فيحسن بنا أن نضيف الجهاد بعد كتاب الحج. فصار الأمر كما يلي معتمدا: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجهاد. هذه 7 أمور تذكر في ربع العبادات. ربع المعاملات تذكر في أحكام البيوع ونحوها والشركات والرهن وغيره، وربع الأنكحة يذكر فيه النكاح والطلاق والخلع ونحوه، والربع الأخير القضايا والدعاوى والجنايات ونحو ذلك والحدود. هذه 4 أرباع. الربع الأول قلنا عبادات، أوله كتاب الطهارة. الطهارة تقسم أيضا إلى كتاب الطهارة إلى فصول وأبواب. المقصود الايه؟ الوضوء والغسل، صح؟ الوضوء له مقدمات، لابد ان نتحدث على الوسيله التي يغتسل بها الانسان وهي المياه. طيب المياه ثم الوضوء؟ قالوا لا، الوضوء هناك ظرف وهو الاناء الذي يغرف به، فنتحدث على باب الانيه وهكذا. يعني هذا ترتيب بديع، يعني طبعا تطور بتطور الايه؟ بتطور التصريح. فابتدا بكتاب الطهاره، قال كتاب الطهاره فرض عين علينا ضبط التعريفات وتصور المسائل، ده شيء مفهوش خلاف. ثم نذكر تبعا الادله ان يسر بعض الظل وقتا. كتاب الطهاره ده طبعا بالنسبه الى اغسل الصلاه، لكن لما ان شاء الله تبارك وتعالى نخش في الزاد او في الروض هنذكر كل الادله وتعليلات المذهب، ده شيء لا مفر منه، بس نكون قد يعني ضبطنا هذه المساله وتصورنا. كتاب الطهاره، كتاب اي مكتوب، يعني هذا كتاب كتب فيه ايه؟ كتب فيه أحكام تختص بالطهارة. والطهارة لغة النظافة والنزاهة، في اللغة النظافة. ليه بنقول في اللغة وفي الشرع؟ لأن النظافة لو كنت طهارة، طب هتقول تفتح المعجم تلاقي الطهارة هي اللي هي النظافة والنزاهة، أقول لك لا، دي ليها معنى إيه؟ معنى شرعي وضعه الشارع الحكيم، كويس؟ ولهذا نذكر اللغة والإيه؟ والشرع حتى لا يتداخل. الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وشرعا احفظ هذا، ارتفاع حدث، هذه الفقرة الأولى، وما في معناه، هذه الثانية، ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك. في عجالة، ارتفاع حدث، ارتفاع حدث، الحدث تعريفه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث يطلق على شيء آخر، الحدث يطلق على الخارج، على البول وعلى الغائط، ويطلق على التبول والتغوط، الحدث نفسه، كويس؟ يطلق على حالة بولك غير البولة، وإنما يسمى على التبول نفسه أنه حدث. ويطلق على الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. حل بالإنسان وصف صار به مسمى إيه؟ بأنه محدث. يبقى ارتفاع الحدث ارتفاع الوصف القائم في البدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا الطهارة. وما في معناه، ليه حطينا وما في معناه؟ لو قلت لك الآن قم فتوضأ، تقول لي أنا رجل متوضئ، أقول لك جدد الوضوء، تروح تذهب تعمل إيه؟ تتوضأ. هل رفعت حدث؟ لم ترفع حدث. هل هذه طهارة؟ نعم هي طهارة. هل تبقى ما اسمهاش طهارة؟ اسمها طهارة. يبقى فيه طهارة بارتفاع حدث، وفيه طهارة في معنى ارتفاع الإيه؟ الحدث، اللي هو كتجديد وضوء وغسل جمعة على القول باستحبابه، كويس؟ احنا عاوزين ندخل كل ايه؟ كل الطهارة في الحد، مفيش حاجة تزغ مننا كده، يبقى ده مش ايه؟ مش حد. لو قلنا كده الحدود اسمها ايه؟ حدود، يعني هنا وهنا مفيش حاجة تخرج ولا تدخل، كويس؟ يبقى ارتفاع حدث وما في معناه، وما في ايه؟ معناه، يعني وما في معنى الارتفاع، خلي بالك، مش وما في معنى الحدث، لا، وما في معنى ارتفاع الحدث. ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث. ليه ما قلتش وإزالة خبث؟ لأن النجاسة في المذهب لا يشترط فيها الايه؟ الفعل، يعني مش لازم انت الايه؟ يعني فيه نجاسة على ذراعك، تساقطت نشرت كده الايه؟ الجلابية فراحت نزل عليها المطر، بتبص لقيت أزال المطر النجاسة. لو قلنا وإزالة لا ما ينفعش، لازم انت اللي تغسله. طب بإزالة؟ لا لازم، ده كلام غير صحيح. ولهذا قالوا وزوال، شيخ الفقهاء بيعبروا تعبيرات ايه؟ دقيقة جدا كده، مش كلامه وخلاص، لا، وزوال، يبقى زال بنفسه او بفعل فاعل، وزوال خبث. الخبث هو الايه؟ النجس. وما هي النجاسة؟ المقصود بالنجس مش النجس، احنا بنتكلم هنا على ايه؟ عن نجس بالفتح، وهي عين النجاسة. اما النجس فده الشيء الايه؟ المتنجس. يبقى وزوال خبث، الخبث هو الايه؟ النجس. ايه هي النجاسة؟ قالوا وصف قائم النجاسة، نعم، كما قال، نعم، هي عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة يعني فيها قذارة، والقذارة على قسمين، شرعية وطبعية. الطبعية مثل البصاق والمخاط، ده مستقذر ولا مستقذر؟ لكن هو نجس؟ ليس بنجس. وفي استقذار شرعي زي الخمر نجسة عند قول الجمهور. ليه؟ لأنها مستقذرة شرعا. لكن في ناس بتحب الايه، بتحب الخمور تدلوها على دماغها كده، مش مستقذرة بالنسبة لها، شايف؟ لكن هي استقذار شرع، ولهذا كن عين مستقذرة ايه شرعا، خرج الاستقذار الايه الطبيعي. او ارتفاع حكم ذلك زي ايه؟ الاستجمار. ارتفاع حكم ذلك، مش انت دلوقتي بتستجمر، انت زلت نجاسة؟ ما زلتهاش، بس زلت حكمها، صح كده؟ يبقى احنا دخلنا كده كل انواع الايه الطهارة. احفظ دي، ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث او ارتفاع حكم ذلك. كويس، قرأنا اول باب هو باب الايه، باب المياه. بصوا في المشجرة، واللي معهوش يدي لاخواننا، يدي لاخواننا كده المذكرة دي. قلنا في المذكرة ايه، باب الايه، باب المياه، باب المياه. ركزوا معايا كده في الايه، في المشجرة ده، عشان نتصور بس ايه، عايزين نتصور الايه، باب المياه اولا، وبعدين نقراه ونفهمكم الموضوع. ليه انا عملت كده؟ عشان طالب العلم بصراحه في الاول بيبقى عنده شيء من التوهان، وعلماء المذهب زي ما تقول كده ناس ايه، مش متصوره اللي في ناس زينا هيجوا، انت فاهم؟ فهو مش واخد، اعتقدش ان في ايه خلق من بني ادم هيبقوا بالمنظر ده. فهم كان بيعمل ايه؟ يذكر المستحبات وفي وسطها مكروه وبعدين محرم، يعني فتقرا الامور ايه؟ تتداخل. يتكلم عن المستحبات يروح حاطط لك الا غسل ايه؟ يد من قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وبعدين ومضمضه واستنشاق، واستحب مضمضه ثم استنشاق. الله، انت دخلت الايه؟ دخلت دي هنا ليه وهي في الموضوع؟ فاحنا قلنا لا، احنا نيسر الامر، خليك تتصور. والكلام ده لو انت قدرت تكتبه مره لوحدك كده، قعدت كده تكتب، ان شاء الله عز وجل، وانت هتشوف دلوقتي بعد ما ايه، ما نشرح لكم الوضع بالورقه كده وهنيجي نقرا، تلاقي الامر يسير جدا. شوف، باب المياه، قال لك المياه ثلاثه اقسام. انا مش هعلل حاجه دلوقتي، هنشرح، لكن عاوزك تتصور ثلاثه ايه اقسام. طهور بفتح الطاء، طاهر نجس. الطهور اول حاجه نضبطه، طهور بفتح الايه، ها تجاوبوا معايا عشان نحس، بفتح الطاء، يبقى طهور بفتح الطاء، ضبطت لك الكلمه. تعريفه، الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقه او حكما. حقيقه زي ايه؟ زي الميه دي، لا لون ولا طعم ولا ريح، صح؟ طيب لو جبت لك ميه بحر زيها زي دي ولا لا؟ في الحكم لكن هي تغيرت، ممكن لون وطعم وريح، لونها بقى ازرق وطعمها بقى مالح وريحتها بقت ريحه سمك مثلا او طحالب، صح؟ لكنها ايه؟ ما على خلقته، لكن حكمه. طيب حكمه الماء الطهور ده حكمه ايه؟ هل يرفع الحدث، ينفع تتوضى بيه، ويزيل الايه؟ الخبث، يعني تزيل بيه النجاسات. اقسامه، الحنابله بيقسموا الايه؟ بيقسموا الماء الطهور ده لقسمين. اول حاجه مكروه، او ثلاثه اقسام. مكروه يقول هو المتغير بغير ممازج. خلي بالك المكروه اكثر من كده، ده كذا ايه، كذا نوع، لكن هو ذكر لك ايه حاجه منه عشان بس ما تتعجلش، ما تقولش هو ده المكروه بس، لا، في مكروهات تانية، لكن هو ذكر ايه، ذكر لك شيئا مثالا. كويس، يبقى دلوقتي مكروه وهو المتغير بغير ممازج. المتغير بايه؟ بغير، يعني ايه ممازج؟ خلي بالك، هات قطعه مسك او قطعه كافور، خليها سائله وخليها قطعه، لو رميت السائله في الميه ده كده ممازج ولا لا؟ قدرت تمسكه؟ لا، ده ممازج. لكن غير الممازج قطعه ترمت فيه ولسه موجوده الايه، القطعه لم تتفتت وايه، وتذوب في الماء، يبقى ده ممازج وغير ممازج. طيب الغير ممازج، الماء هيبقى طاهر مطهر، طاهر مطهر، لكنه مكروه، عرفت ليه دلوقتي، ومحرم، يبقى منه مكروه ومنه ايه محرم. المحرم قال لك مثل المغصوب مسروق، او مغصوب يعني ماخوذ عنوه كده ويدخل في السرقة. قالوا لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. مسكت شويه ميه كده قلت له دول بتوعك، لا انا اخدهم ليه، خلاص طب انا معيش غيرهم. لا هو انا هاخدهم، لا شأن لي بك. انت غصبت كده او سرقتها، رحت عند حد سرقت ايه؟ سرقت منه ميه، زيت ميه معدنيه كده، كويس؟ يبقى انت ايه؟ يبقى انت حرامي. طيب المهم ان انت الميه دي، المياه دي ايه حكمها في المذهب؟ قال هذه مياه محرمه، واذا الشيء المحرم حل في عباده عندهم ما بينفصلش. عند بعض الفقهاء يقول لك انت اسمت والعباده ايه صحيحه، عند الحنابل يقول لك لا، انت دي تدخلت. الكلام ده لو انفك المحرم عن الايه، ها، الفك المحرم عن العباده، لكن انت بتتوضى بالمياه اللي هي وسيله اللي داخله جوه ايه، داخله جوه العباده. لا، ماء المحرم برضه، ماء ابار ثمود كلها الا ما كانت ترده الناقه. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، او مش هنعلق، خليك حافظها كده دلوقتي وهعلقها لك. لكن دلوقتي ثمود ده مكان فيه ايه؟ فيه ابار كتير، كل الابار حرام تستخدمها الا البئر اللي كانت بتشرب منه ليه الناقه. قال غير مكروه، غير المتغير الباقي على خلقته، وبئر الناقه. يبقى غير المتغير اللي هو الباقي على خلقته ده مكروه؟ لا مش مكروه. وبئر الناقه مكروه محرم؟ لا ليس محرم. ده الاول. طاهر تعريفه ما خرج عن مسماه، ما بقاش اسمه مياه، بقى اسمه ماء ورد، بقى اسمه لبن حطيت عليه ميه كده، بقى اسمه صابون، كويس، بقى اسمه ينسون، حطيت عليه ينسون كده، حطيت عليه ينسون، حطيت عليه ينسون فاصبح ايه الميه، حطيت عليه ينسون فماذا؟ خلاص بقى اسمه ايه؟ خلاص. يبقى ده ما خرج عن مسمى. بعض الناس هنا يتكلم بقى، وهنا الخلاف، لو قلت ممكن تقول لفظي، واحد يقول لك لا ده اصلا مش ايه، مش ماء، يبقى كده الماء مش قسمين، ده مش ماء. نقول له طيب، او استعمل في رفع حدث. طب دلوقتي واحد توضا وفضلت منه فضله، اللي انفكت عن الايه، عن الماء، عند الناس عند الناس يقول لك ده طاهر غير ايه، غير مطهر عند الحنابلة. طيب حكمه؟ قالوا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا ينفع تتوضا بيه، ولو توضات ما يرفعش، ولا يزيل الحدث ولا يزيل الايه الخبث النجاسه، لو جيت تغسل بيه النجاسه برضه ايه ما يصلحش، كويس. يعني دلوقتي مثلا على مذهب الحنابلة، لو جبت كلور وجبت ايه جلابيه فيها نجاسه وغسلت الميه بالايه، جبت كلور كده غسلت بيه الايه الجلابيه بالنجاسه، عند الحنابلة يقول لك هي ازيلت، بس هذا لا يزيل، لان عندهم هو الماء المطلق بس هو الذي يزيل ايه، يزيل النجاسه، هو الذي يرفع به الحدث. طيب انواعه، المتغير كثير بطاهر ممازج، متغير كثير بطاهر ممازج، التغير يكون ايه كثير، والتغير ده عن ممازجه ولا عن غير ممازجه؟ عن ممازجه، كويس. يعني حطيت زعفران او مسك او لبن كتير، فاللي باصص يقول هي مياه، بس برضه مش مياه، مياه بها لبن، مياه بها زعفران، مش مياه مطلقه، تنبهوا. والثاني القليل المستعمل في رفع حدث، زي ما قلت لك. النجس تعريفه ما تغير بنجاسه في غير محل التطهير او لاقاها وهو يسير، حكمه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، طبعا يحرم استعماله اولا بخلاف الايه الطاهر، يجوز استعماله بس ايه ممكن تطبخ بيه، ممكن تغتسل بيه، لكن ايه ما ينفعش تستخدمه في رفع حدث ولا زواج. يحرم استعماله في كل شيء بقى، خلي بالك، تغير حقيقة او لم يتغير، لان عندهم الماء القليل، اذا جبت نقطة بول في الماء ده قليل كده ورحت حطيتها، بتبص لا لون ولا طعم ولا ريح، مفيش مشكلة، عندهم هذا نجس، لانه ماء قليل لاقى ايه نجاسة، كما سوف نذكر لك الان انواعه، كويس. ده يحرم استعماله، لا بقى في غسل كده مستحب، ولا في اكل وشرب ولا نحو ذلك، ولا يرفع الحدث ولا يزول الخبث. انواعه، واحد ما تغيرت اوصافه بنجاسه في غير محل التطهير، ما تغيرت ايه اوصافه قليل او كثير، لكن استثني حاجه، فين؟ في غير محل التطهير، اللي يد عليها نجاسه، حطيت مياه بغسلها، هتقول لي طب خلاص دي ماء قليل لاقى ايه نجاسة، خلاص تنجست بقى كل الإيد نجسة، أقول لك لا، في غير محل إيه للتطهير، لأن ده يفضي إلى إيه؟ لأنه لا يتطهر إنسان أصلا، مش هتقدر تطهر، فاستثنوا في غير محل التطهير. الماء القليل إذا لاقته نجاسة تغير أو لم يتغير، هذا هو المذهب، تغير أو لم يتغير. كويس، تعالى بقى نرجع لكلام الإمام. قال المياه ثلاث، هذا هو المذهب، طهور وطاهر وإيه ونجس. كويس، وعرفناه. ونذكر لك طبعا محل اتفاق الطهور صح، ومحل اتفاق النجس. الخلاف فين؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغير، عشان كده هذكر لك دليله لما نجيله. الأول طهور بفتح الطاء، أي طاهر في نفسه مطهر لغير، ده حكمه وهو الباقي على خلقته. طهور، ما الدليل على أن الطهور يرفع الحدث ويزيل الخباث؟ قوله تعالى، احفظ هذه الأدلة، قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، لماذا؟ ليطهركم به. إذن هذا الماء المطلق اللي هو نزل من السماء يطهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. طيب، وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، هذا الماء باقي على خلقته التي خلق عليه، سواء كان الخلق ده بقى متغير أو غير متغير، يعني ماء فيها طحلب فاخضرت أو لها رائحة، ها هذه طبيعتها، ماء ملحة هذه طبيعتها، كويس، يبقى طاهرة مطهرة. قال ومنه مكروه، هيبتدي بقى في ايه، في التفريع، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. قالوا لأنه تغير، ولكنه تغير لا يؤثر في طهارته، ولهذا قالوا هو طهور، ولكن لما تغير هذا التغير وكان هذا تغير غير مؤثر كرهوه. ليه كرهوه؟ قال لك شوف، هذا الماء بداية انت هل هو على طبيعته، يعني هل هو على ما خلقه الله عليه؟ تقول لي لا، صح، شو في تغير، تغير يسير. طيب لما كان على غير طبيعته ولما كان فيه تغير، كان في قلبك ريب منه ولا لا؟ ها الحنابلة، احنا كان عن زمان عندها ايه، ده ديانة وخايف بقى ليكون فعلا ده لا يرفع حدث ويكون صلاته بطلة و الى اخره، مش ما نتحدث عن ناس لا تبالي. لا، الفقهاء بهذا الورع وهذا الزهد ينظرون هذه النظرة، يقولوا طيب الماء ده برضو ايه في قلبي منه شيء، لان فيه تغير، والتغير ده مش عن طبيعة، لكن برضو هو عليه اسم ايه الماء. قالوا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعا ايه ما يريب الى ما لا يريب، صح كده؟ طيب يبقى انا اسيبني الايه من المية دي، كويس، سيبني من هذا من هذه المياه، واقول تكره لهذا الشك الذي وقع ايه وقع فيه. دي وجهه مين؟ وجهه المذهب. لكن مع الاتفاق ما فيش مياه غير دي، يقول لك ايه تستخدم بلا كراهه، ما فيش كراهه. الكراهه امتى؟ عندك مياه ما شاء الله طيبه وعندك النوع من المياه ده، طب ليه يا سيدي دع ما يريبك الى ما لا يريبك، صح كده؟ في مشكله، في اي اشكال، صح؟ ممكن بقى تيجي وانت بتشرح تقول هذا كلام ما انزل الله به من سلطان، وانما هو قسم واحد وما فيش هذا الكلام المبتدع، صح؟ ازاي الناس دي قاعده تتكلم وخلاص كده؟ لا، هذا امر له وجهه من النظر يا سيدي، ليه نظر، فيه ناس بتقول كده وتتابع الناس على هذا، لا باس، لا اشكال يعني. قال ومحرم، فيه مياه ايه محرم، خلي بالك دورعهم ده كان فين؟ في ميه بس تغير احد اوصافها، ده تغير يسير، فما بالك بالمغصوب والمسروق هيعملوا في ايه؟ شايف؟ ده يقول لك ما المسروق استخدمه ازاي؟ قال لا يرفع الحدث. قالوا لان ازالته عباده، ولا تصح العباده بمحرم، ازاي هدخل عباده في شيء محرم؟ لا تدخل. قال ولا يزيل الخبث وهو المغصوب. قالوا لأن هذا من باب، قالوا ويزيل الخبث وهو المغصوب. نعم، يبقى هذا المغصوب خلي بالك ينفع أرفع به حدث؟ قال ويزيل الخبث، ينفع أرفع به الحدث، أزيل به الخبث، لكن أتوضى به ليه؟ أتوضى به صح؟ لا لا صح، لكن أشيل بنجاسة؟ ليه بقى؟ كنتوا فهمت مني خلاف ذلك. ليه بقى؟ قال لك إزالة النجاسة دي من باب الإيه؟ من باب الطرق، الرواية ذكرتها دي رواية عن الإمام أحمد، لكن المذهب المعتمد على أن هذا من باب الإيه؟ من باب الطرق، والطرق قالوا لا تجب فيها الإيه؟ النيات، ولهذا قال ومحرم لا يرفع الحدث، لأن دي عبادة لازم فيها نية ما دخلش فيها محرم، ويزيل الخبث وهو الإيه؟ وهو مغصوب أو وهو المغصوب. ينفع أزيل به نجاسة، ليه؟ لأن الطرق دي لا يشترط فيها الإيه؟ النيات، فلما لم يشترط فيها النيات صحت إزالة الإيه؟ النجاسة بها. طيب قال وغير بئر الناقة من ثمود فلا يكره. سببه يقول في الحاشية سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة تبوك نزل، نعم نزل بمن معه ديار، نعم نزل بمن معه ديار ثمود، فعجنوا العجين من ماء الآبار التي كانت هناك، حديث مسلم. قال فأمرهم أن يعرفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء الذي أخذوه ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، نزلوا في ثمود. حديث ثابت في صحيح مسلم. جل الناس دلوقتي عليه لا فيش إشكال، توضى من أي بئر. النبي نهى يعني عجنوا العجين ومالوا مية، فقال لك العجين ده ما حدش يأكله، تأكله مين؟ للبهائم. طيب المياه كله يدلق وملوا بس ويعجنوا بس من البئر الذي الذي كانت تريده الناقة اللي تشرب منه ايه؟ ناقة ثمود فقط. ولهذا الحنابلة يقولوا ايه؟ يحرم عليك استخدام هذه المياه، ولا يصح رفع الحدث ايه؟ رفع الحدث بها، لهذا النص الذي اخرجه الامام البخاري وكذلك الامام مسلم حديث ابن عمر. قال الثاني طاهر، ده اللي في الخلاف صح ولا طاهر. الدليل على ان في شيء يعني الشيخ نوع كده اسمه طاهر غير مطهر. يقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضانا به عطشنا، افنتوضا من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحديث حديث صححه البخاري وغيره. طيب اسالك سؤال، الصحابة بيسألوا عن ماء ايه؟ ماء البحر، كويس كده؟ عشان يتوضأوا به. طيب هم بيسألوا ويقولوا ماء البحر ده يا رسول الله طاهر ولا نجس؟ ولا بيقولوا ماء البحر يا رسول الله نعلم أنه طاهر، لكن هل هو مطهر أم لا؟ التاني الصحابة بيسألوش يقولوا ماء ده هذه المياه طاهرة أم نجسة؟ لا بيقولوش كده أبداً، لأنهم لو يشكوا في نجاستها إيه؟ ما سألوا أصلا. وبعدين لو كان طيب خلينا نقول لا يا سيدي هم بيسألوا إيه؟ الماء طاهرة ولا نجس؟ كويس؟ يبقى النبي جاوب، يعني هو بيقول الآتي يا رسول الله ماء البحر طاهرة أم نجسة؟ فقال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماء الحل ميتته. يعني يا رسول الله هل مياه البحر اللي هي طاهرة عند خلي بالك هل هي مطهرة أم هي نجسة؟ فقال هي مطهرة. اللي جاب كده غير صحيحة كما قال إيه؟ كما قال الإمام ابن خدامة، هذا كلام غير منضبط. لكن يا رسول الله هذه المياه عندنا طاهرة، لكن هل هي مطهرة أم لا؟ هي مطهرة، شايف؟ هي مطهرة فعلا كما يعني زعمته في الزعم الايه؟ في الزعم السنة وفي الفهم السنة، او هو مقتضى السؤال، فنبهوا الى هذا. اذا دل هذا على ان الصحابة عندهم ماء طاهر مطهر، وعندهم ماء طاهر غير مطهر، وعندهم ماء نجس، بغض النظر بقى تعالى نختلف تحت ايه؟ تحت اللي احنا نتكلم عليه. تقول لي مثلا ماء مستعمل طاهر مطهر، ده موضوع تاني. لكن تعال نثبت الاول اللي فيه ماء طاهر ها غير مطهر، وبعدين نتكلم على افراد هذا الماء. قال طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ده حكمه لا يرفع حدث ولا يزيل الايه؟ ولا يزيل الخبث. طيب وهو المتغير بممازج طاهر وهو المتغير بممازج ينطق. خلي بالك يا عم الشيخ فروق، ارجع ورا يقول لك ايه ويزيل الخبث، ده ايه؟ ها المحرم لك يزيل الخبث، وبعدين هنا يقول لك طه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني الماء المحرم يعمل ايه؟ هيزيل النجاسه، والماء الطاهر ها لا يزيل. ازاي طيب؟ ما هو كل واحد صح كده؟ لا مش كل واحد، خلي بالك الاولاني بيرفع الحدث هو طهور ولا لا؟ بيرفع الحدث ويزيل الخبث. انا منعت رفع الحدث ليه؟ لان دي عباده، لكن بالنسبه للخبث بتروك، والماء اصلا يدفع الخبث عن غيري، عن نفسي وعن غيري صح. لكن هنا بيقول لك الماء الطاهر ده اصلا ما يرفعش الايه، ما يرفعش الايه النجاسه عن نفسه اصلا، فما ينفعش هنا بقى تقول لي ماء مرسوب مش مرسوب. هنا الموضوع ما يخشش في ده، لانه اصلا لا يقوى على دفع الخبث عن ايه، عن نفسه، ولهذا لا يزيل الايه الخبث. يبقى فرق وافهم هذا الفرق بين الامر الاول والامر الثاني، عشان بعض الناس يقول لك تناقض، تخلي لي الماء المغصوب يرفع وهنا ما يرفع، اقول لك هناك كان يقوى على دفع الخبث عن ايه، عن نفسي، اما هنا فلا يرفع الا يقوى عن دفع الخبث عن نفسه اصلا. قال وهو المتغير بممازج طاهر، طبعا واخرجه عن اسمه بممازج، خلي بقى حاجه اختلطت بالايه بالمياه، ومنه يعني من انواعه ايضا يسير مستعمل في رفع حدث. قال لك الماء المستعمل، تعال نشوف حقيقه الماء المستعمل ايه الاول. الماء المستعمل خلي بالك هو المنفصل عن اعضاء المتوضئ، تنبهوا معايا عشان نضبط الامر، ما نخلطش ندخل الادله كلها ببعض. انت توضأت وحاطط تحتك اناء، تتوضأ وتتساقط ايه قطرات، وبعدين اخونا واخونا واخونا وفلان وفلان يتوضأ وتتساقط ايه قطرات، فضلت منك يعني قطرت منك قطرات، جمعناها طلعت كده لتر، ينفع حد يجي يتوضأ بيه؟ هنا الحنابلة يقول لك لا، ده الكلام في الماء المستعمل هنا اللي هو المنفصل عن ايه، عن اعضاء المتوضئ، او المغموس فيه، غطست كده في ايه، في برميل قليل في اقل من قلتين ونويت في اغتسال كويس. طيب ينفع بقى تقول لي والله طيب عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وصب على جابر من وضوئه، اهو ده دليل على ايه، على ان الماء طاهر مطهر، ينفع الاستدلال ده؟ لا طبعا. ليه؟ هو قال لك اول حاجه النبي ايه توضا وصب على جابر ايه من فضلته في بعض، او من فضل وضوءه، يعني اللي اتبقى منه، يعني انا باخد من الاناء وبتوضا، اللي اتبقى مني، طب اللي اتبقى مني ده انا قلت لك ده مستعمل، ده مش مستعمل اصلا، وبعدين على فرض انه مستعمل خلينا نقول انه جمع اللي تقطر منه ماشي، وصب على جابر، جابر بيقول لك وكنت لا اعي، انا اصلا مش فايق، يبقى يقينا ما كانش بيرفع ايه، بيرفع حدث، يبقى الماء ده اللي كان بيعمله تبركا يصلح ده كدليل؟ لا يصلح. طيب يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض زوجاته حتى تقول عائشة دع لي وايه واقول ويقول دعي لي، طب انا قلت لك هو الاغتراف استعمال؟ لا الاغتراف ليس باستعمال الا طبعا من ايه، من ان يغسل الرجل القائم من ايه، من نوم الليل يده كما سوف يعني. كويس كده فهمنا الموضوع ولا في مشكله؟ يبقى دي مش ادله. ممكن تقول لي بقى ايه، او ما بيجيبوا برضو حديث اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه فجاء ليغتسل منها فقالت اني كنت ايه جنبا، دي الحديث ده ما يجيش هنا، اغتسلت مني يعني ايه، يعني انت متصور اللي هي دخلت جوه الجفنه فاغتسلت فيها وبعدين طلعت منها والماء بقى بايه بوسخه وجنابته والنبي جاي يتوضا منه؟ لا طبعا، زي ما قلت لك كده ها تناولت منه، طب الماء ده مستعمل ومش مستعمل؟ لا على قولنا احنا مش مستعمل. الحديث ده يجي فين؟ يجي لما اقول لك نهى النبي ان يتوضا الرجل وفضل وضوء المراه ومراه وضوء الرجل، تقول لي تستدل عليه بالحديث ده اه، لكن ما تستدلش بيه على ايه؟ على ان الماء المستعمل طاهر مطهر، تنبه. نعم لا مش باقي الغسل، ما فضل منها، ما فضل منها لا. يعني هو فيه اناء كده وهي بتاخد منه وتغتسل، فضلت فضله، ففيه نهي عن استخدام ايه ما خلت به المرأة حال غسلها. فهي بتقول له عشان كده، مش بتقول له عشان ايه، عشان الماء اصبح مستعملا. تنبهوا بقى ماشي يا اخوانا، يبقى ما يجيبش اي احاديث ويروح حاططها ويقول لك الماء المستعمل طاهر ايه، طاهر مستعمل. والمسألة وعندنا رواية تانية عن الامام عن الامام احمد انها الماء المستعمل طاهر في نفسه ومطاهر ليه ولغيره، عندنا روايتين. لكن معتمد المذهب ايه والقول لجمهور العلماء عليه على ان الماء طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره. طيب قال الثالث، طب ايه الدليل بقى على انه المستعمل الماء المنفصل ده طاهر غير مطاهر؟ قالوا اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره وغيره: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا هذا النهي لازم يكون له فائده صح؟ قالوا يفضي الاستخدام الى ان يكون هذا الماء طاهر غير مطهر، هيسلبه الطهوريه. والا لو مش هيسلبه الطهوريه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقولوا من اصحابنا في المذهب انه طاهر مطهر يقول الاتي: يقول انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعه، لذريعه الايه؟ التلوث. لان لو اغتسل فلان وفلان 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 خلاص الماء ايه؟ فسد، والعرض احوج ما تكون الى المياه. قالوا ايضا لانه ما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يجمعون ماذا؟ يجمعون ما فضل منهم حال وضوئهم او اغتسالهم ثم يتوضؤون به بعد ذلك مع حاجتهم الى الوضوء. وده يعني روايتين في المذهب. الثالث نجس، وده اجماع، يعني هل في مياه نجسه؟ ده اجماع، لا خلاف في هذا، ولا خلاف في ان الماء ان تغيرت احد اوصافها بنجاسه لون او طعم او ريح فهي نجسه، لا خلاف في هذا. كويس، إلا من شذ وقال إن الماء إن بلغ قلتين وتغيرت أحد أوصافه فأيضا، وده قول شاذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم إيه لم يحمل خالص، يبقى خلاص إذا كان قلتين حتى لو تنجس فليس نجس، وده كلام شاذ. نجس يحرم استعماله مطلقا. هو قال نجس ولا ناجس؟ نجس ليه؟ إيه؟ قال إنه متنجس، لان النجس ما بيطهرش صح. هو النجس بيطهر؟ الخنزير ايه، نجس ولا نجس؟
نجس،
اغسل فيه البقره ولا شيء. كويس، لكن الثوب نجس. كويس، طيب نجس يحرم استعماله مطلقا، دي الاولى. حرام استخدامه في اي شيء مطلقا، في اكل، في شرب، في اي شيء. كويس، ده على الاطلاق. في استثناءات، اطعامه للدهب ونحو ذلك في استثناءات. قال وهو ما تغير صورته بقى، ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، ماء قليل أو كثير تغير بنجاسة، تغيرت أحد إيه؟ أحد أوصاف الثلاثة، طيب ده خلاص. أو لاقاها في غيره وهو يسير، النجاسة حلت بماء جت على مياه والمياه دي إيه؟ قليلة. خلي بالك عرف القليل والكثير عند الفقهاء إيه؟ الكثير ما كان مقدار القلتين فزيادة، والقلتين كم؟ 161 لتر، 161 لتر مثلا. كويس، اذا بلغ قلتين فزياده وقعت فيها نجاسه فيبقى هنا تقول لي ايه؟ لابد ان تتغير احد اوصافها. طب ما تغيرتش يبقى طاهر مطهر. طيب اذا كانت اقل من القلتين، هنا بقى الكلام. قال او لاقاها في غيره وهو يسير، يعني لاقاها في غير محل التطهير، خلي بالك وهو ايه؟ وهو يسير. حينها يقول الحنابلة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الايه؟ الخبث. مفهوم المخالفه ده منطوق، المفهوم بيقول ايه؟ اذا كانت اقل من قلتين فسوف تحمل الخبث، سوف لا تستطيع ان تدفع عن نفسها خبثا فهي متنجسه، وان لم تتغير احد اوصافها. شيخ الاسلام تيميه وده وجه عندنا في المذهب يقول الاتي، يقول لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني إذا كان قلتين فزيادة فهو في مظنة عدم إيه؟ حمل الخبث، وإذا كان أقل من قلتين فهو في مظنة إيه؟ التنجس. وهذه رواية ثانية عن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. والجاري كالراكد، احفظ دي، دي فيها نقاش كبير بس احفظها كده دلوقتي. الجاري كالراكد يعني إيه بقى؟ يعني لو مياه جارية، شايف مياه جارية مثلا، خط مية أنبوب مياه ماشي، الدفعة إذا كانت قليلة وقعت فيها نجاسة يبقى الدفعة دي إيه؟ تنجست. لان الجارك ليه كرات شويه ميه قليلين وقع فيهم نجاسه هيتنجس ولا على مذهب تنجس حكما، وماء جاري قليل وقعت فيه نجاسه ها هيتنجس ايضا. فيه بتاع 3-4 روايات عندنا او اوجه في المذهب، لا كل دفعه واحده لا بمحيطه، لا الماء ده لابد ان تحرك طرفه وتحرك الطرف الاخر، في نقاش طويل لعلنا يعني ناتي عليه في كتاب اكبر مشيئه الله تبارك وتعالى. طبعا احنا قلت همشي، بس احنا محضرين لغايه ايه فروض الوضوء، احنا عايزين نمشي طبعا بسرعه، مش عاوزين ايه مش عاوزين نقف. يعني الشرح ده اظنه مناسب، يعني شيء ايه عاوزين نمر بس على الفقه من الفه الى ياه ان شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله ان يحسن النيه وان ييسر انه جواب كريم. خلي معاكم الملازم دي ان شاء الله تجيبوها المره الجايه، وان شاء الله تبارك وتعالى نكمل في المحاضره القادمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.